بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أخذنا في الشمائل النبوية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الباب مجموعة من الأحاديث. أخذنا منها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله. ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر وهو السعدي، هو ثقة، قال أنبانا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي إليك حاجة، فقال: اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك. وهذا الحديث متفق عليه، هذا حديث أنس متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، إسناده صحيح، فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن الجارية تأتي إليه، كذلك المرأة تأتي إليه فيقضي إليها حاجتها، فتسر إليه ببعض حاجتها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لها: اجلسي في أي طريق المدينة شئت أقضي لك حاجتك، فتجلس معه عليه الصلاة والسلام. وهذا من شمائله ومن صفاته الحميدة ومن حسن خلقه عليه الصلاة والسلام ومن تواضعه، وهو بمنزلة الوالد، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فمن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقضي الحوائج، فتأتيه الجارية وتأتيه كذلك المرأة ويجلس معها عليه الصلاة والسلام فتكلمه ويجيبها عليه الصلاة والسلام. ثم قال: حدثنا علي بن حجر، قال أنبأنا علي بن مسهر عن مسلم الأعور، وفيه ضعف، قد ضعفه وكيع، وكذلك أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والبخاري والترمذي وأبو داود، والحديث من طريقه، فالحديث بهذا الإسناد ضعيف، لكن معناه صحيح، لأنه جاءت هذه الشمائل كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متفرقة وبعضها في الصحيح. قال: عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض. وهذا مشهور عنه عليه الصلاة والسلام، قد عاد سعد بن عبادة وهو مريض، وعاد جماعة من الصحابة لما مرضوا، عاد سعد بن معاذ وغيرهم من الصحابة. فمن شمائله ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان يعود المريض أو يزوره في بيته. قال: ويشهد الجنائز، أيضا كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءت جنازة فإنه يشهدها. وذات مرة لم يخبروه بامرأة ماتت وكانت تقم المسجد، أو رجل مات في الليل فدفنوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا آذنتموني، أي أعلمتموني بموته حتى أصلي عليه، فإن صلاتي على أهل القبور رحمة. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي على الأموات عليه الصلاة والسلام، ويدعو لهم بالدعاء الماثور في صلاة الجنازة. فمن تواضعه شهود الجنائز. قال: ويركب الحمار، أيضا عليه الصلاة والسلام كان يركب الحمار، وهذا ثابت عنه، فقد ركب ذات مرة حمارا عليه الصلاة والسلام، وأردف معه بعض الصحابة من صغار الصحابة مثل معاذ أو مثل كذلك ابن عباس ونحوهم من الصحابة كان يرجفهم على دابته عليه الصلاة والسلام، وركوب الحمار جائز، ركوبه جائز، فإذا كان هذا الحمار يتحمل فلا بأس أن يردف خلفه أيضا واحدا آخر. قال: ويجيب دعوة العبد، يعني إذا دعاه العبد فإنه يجيب دعوته، وهذا من تواضعه. وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف، عليه إكاف من ليف، والمخطوم يعني أنه على أنفه زمام، والإكاف يعني برذعة لذوات الحوافر، وهو بمنزلة السرج بالنسبة للفرس، عليه إكاف يعني على ظهره، فكمنزلة السرج، فإنه شيء على ظهره أي على ظهر الحمار يوضع حتى يخفف عن الراكب. إذن في هذا الحديث حسن تواضعه عليه الصلاة والسلام، حيث أنه كان يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: وهذا الحديث بهذا الإسناد فيه انقطاع، لأن الأعمش لم يسمع من أنس ابن مالك، الأعمش لم يسمع من أنس ابن مالك على الصحيح، لكن هذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى من طرق إلى قتادة عن أنس بن مالك، من طريق قتادة عن أنس، فالحديث في الصحيح، في صحيح الإمام البخاري، وقد ذكره الإمام البخاري في كتاب البيوع، وذكره كذلك في كتاب الرهن. هذا الحديث الآن الذي سيذكره الإمام الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب، ولقد كانت له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات. الآن هذا الحديث فيه مجموعة من المسائل. أولا: ما هي الإهالة؟ الإهالة هي ما أذيب من الشحم والألية، الألية الذيل، تكون الألية كبيرة، ألية الشاة أو الضأن، فتكون أليتها كبيرة، هذا معنى الإهالة. أو هو كل دسم جامد، وقيل هو كل دسم جامد، وقيل ما يؤتدم به من الأدهان، من الأدهان يعني دهن زيت يؤتدم به، مثل زيت مثلا السمسم أو زيت كذلك الزيتون، هذا قاله بعضهم، أي دهن يسمى إهالة، يسمى إهالة، لكن المشهور أنه الشحم، أنه الشحم، زيت الشحم، لأن الشحم إذا سخنته وأذبته يصير زيتا، يصير ماذا؟ زيت، وتغمس به الخبز، واضح؟ هذا معنى الإهالة. فكان عليه الصلاة والسلام يدعى إلى خبز الشعير، يعني يدعونه يستضيفونه ويعزمونه على ماذا؟ على خبز الشعير، أي كان غالب القوت الأول هو خبز الشعير، فكانوا يأكلون خبز الشعير ويدعون خبز مع ماذا؟ خبز مع شحم، خبز مع زيت حق شحم، والشحم هذا ليس عاد جديد، هذا عاد متغير، قال سنخة، ومعنى السنخة أي التي تغير رائحته، تغير رائحته يعني قديم، يعني أن هذا الشحم الذي أذيب صار ماذا؟ صار قديما ذو رائحة، ذو رائحة، وهذا معنى السنخة، فالسنخة معناها ذو الرائحة المتغيرة، ويقال بها بالزاي أيضا، السنخة والزنخة، سنخة وزنخة، هذه فيها ماذا؟ هذه اللفظة فيها بالسين والزاي. إذن عليه الصلاة والسلام يجيب، وهذا من تواضعه، حتى لو دعي إلى ماذا؟
إلى هذا الأكل خبز وزيت، فيجيب عليه الصلاة والسلام وما يقول لا، بل دعي قال لو دعيت إلى كراع لأجبت، قال لو دعيت إلى ماذا؟ كراع، معروف الكراع، الكراع هذا الذي هو يأتي الرجل حق الشات، هذا رجل ماذا؟ الحيوان، الكرعان، نحن نقوله الكرعان، هو الكراع نفسه، الظلف، الظلف حق الشات، يعني لو طبخوه وفوروه صار مرق، صار هذا إيش؟ مرق الكراع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولو دعيت إلى كراع لأجبت، بمعنى أن هذا من التواضع، أنك إذا دعاك شخص وقدم لك ما عنده فإنك لا تقول إيش هذا، لماذا قدم لي هذا. فخير البشر عليه الصلاة والسلام وأفضل الناس عليه الصلاة والسلام يدعى إلى كراع فيجيب، يدعى إلى خبز وزيت فيجيب، ما يقول لصاحب البيت أنت ما تعرف مقامي أنا، لماذا دعوتني إلى إيش؟ إلى خبز وزيت، فهذا ما عنده، هذا ما عنده، أقصى ما عنده الشخص يجيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ويقول عليه الصلاة والسلام لا تتكلف للضيف، لا تتكلف، يعني تروح أنت ماشي عندك وتروح بعد ذلك ماذا تذهب وتأتي بماذا؟ بشيء ليس عندك، يعني تستدين ونحو ذلك وأنت لست ميسور الحال، الضيف قدم له ما عندك، يعني الحاصل كما يقال الحاصل، وأنت أيها المضيف اقبل الاستضافة، إذا قال لك أحد تفضل عندي غداء، تفضل عندي عشاء، تفضل عندي فطور، تقول جزاك الله خير تقبل، وإذا قدم لك ما عنده تقول جزاك الله خير، حتى لو قدم لك ماذا؟ هذا الذي كان يدعى إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يدعى إلى خبز الشعير فيجيب، مع ماذا؟ مع إهالة سنخة، مع إهالة سنخة، يعني شحم مذاب ومتغير الريح، متغير الريح، وأيضا يدعى إلى الكراع فيجيب عليه الصلاة والسلام. وهذا هو التواضع، وهذا هو التواضع. قال ولقد كانت له درع عند يهودي، له درع عند يهودي، وهذا اليهودي هو أبو الشحم، بينه الشافعي ثم البيهقي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه، جعفر بن محمد الملقب بالصادق وأبوه محمد هو الباقر، يعني جاء مصرحا بأن اليهودي هو أبو الشحم، كنيته أبو الشحم، فكان عليه الصلاة والسلام له درع، والدرع هذه احتاج بعد ذلك أن ماذا؟ أن يرهنها، معه درع حديد للجهاد، فاحتاج أن يرهنها لأنه ما عنده شيء عليه الصلاة والسلام، ما عنده قوت، فقام ورهن هذه الدرع عند يهودي وقال له اعطيني شعير بدل هذا، فرهن الدرع، والرهن يعني أنه يعطيه شيء مما يملك مقابل شيء آخر، فإذا رجع هذا الشيء فك هذا الرهن، وقد يكتب بينهم ماذا؟ كتاب، فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة، يعني يشهد مثلا معي دار، عندي بيت ولكن ما عندي فلوس، ما عندي أموال، أريد شيء آخر، فأذهب وأرهن هذا البيت، أو عندي أرض أرهن هذه الأرض، أو عندي سيارة أرهن هذه السيارة مقابل مال، مقابل أن يعطيني مال أو يعطيني طعام، يعني ذاك الشخص الآخر، وأكتب أن هذا رهن وليس بيع، أن هذا الرهن، والرهن بعدين يضمنه ذلك المرتهن ويكون عنده محبوس، يكون عنده محبوس، متى ما جاء بالذي أعطاك فتعطيه أنت مثلا إذا استدنت منه أو أعطيته كذا كذا مقابل الرهن، فترده، ترده كاملا وتفك ماذا؟ الرهن، وتفك الرهن. فالنبي عليه الصلاة والسلام رهن درعه عند يهودي، عند ماذا؟ يهودي. وسيأتي لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما رهن الدرع عند من؟ عند الصحابة، لماذا ما رهن الدرع عند أبي بكر أو عند عثمان أو عند عبد الرحمن بن عوف؟ كان عندهم فلوس، يعني كان عندهم مال، كانوا أغنياء، هؤلاء كان عندهم مياسير في الصحابة كانوا مياسير. سيأتي الجواب من كلام الحافظ رحمه الله تعالى. إذن هذا اليهودي اسمه من؟ اسمه أبو الشحم. طيب، في هذا الحديث من الفوائد قال الحافظ رحمه الله، لأنه قال وكانت درعه وكانت له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات، يعني ما حتى عنده شيء عليه الصلاة والسلام إلى أن مات ما قدر يفك ماذا؟ يفك الرهن، يفك الدرع من هذا اليهودي. فكم أخذ عليه الصلاة والسلام؟ قيل 20 صاعا، وقيل ماذا؟ 30 صاعا أخذ من اليهودي، صاع من شعير، لأن قوتهم كان إيش؟ الشعير، فكانوا يطحنونه ويعملون منه ماذا؟ الخبز، ويعملون منه الخبز. 30 صاع أو كذا أو ماذا؟ أو 20 صاع في بعض الروايات أنه أخذ من اليهودي مقابل هذا الدرع. قال الحافظ وفي الحديث جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم. هذا الأول. فائدة الأولى، يجوز التعامل مع الكفار، يجوز التعامل مع الكفار، لأن اليهودي هذا ليس بمسلم، هذا يهودي، والنبي صلى الله عليه وسلم رهن عنده الدرع بشرط ماذا؟ أننا لا نتعامل في معهم فيما حرم الله عز وجل، فيما حرم الله عز وجل، فلا يتعامل مثلا معهم بالخمر أو الربا أو نحو ذلك من المحرمات، المحرمة في ديننا يبقى محرم، فلا يتعامل مع الكفار بمحرم، وإنما في المباح والجائز، في الأطعمة والأشربة ونحو ذلك من المباحات والجائزة، أما المحرم فلا يتعامل منهم، فلا مثلا نتعامل معهم نصدر منهم الخمور أو السجائر أو نحو ذلك من المعاملات، ونتعامل معهم بالربا، هذا ما يجوز التعامل، وإنما الرهن أنك ترهن شيء مقابل شيء آخر فترهن عندهم، مثل ما يفعلون الآن، نستورد ماذا منهم؟ نستورد منهم ماذا؟ الأرز مثلا، الأرز يأتي من بلاد الكفار بعضها، وهكذا أيضا الدقيق، وهكذا أيضا البر ونحو ذلك، فانظروا كيف الكفار استأثروا على هذا، وصار المسلمين يستجلبون هذا منهم بدل من أن يزرعوه في أراضيهم، بدلا من أن يزرعوه في أراضيهم، فصاروا يستوردون هذا مقابل ماذا؟ مقابل ماذا هذا؟ لما يعطونك رز ودقيق وكذا وكذا، أرصدة في البنوك، أرصدة في البنوك، يعني يسجل عليك كدين، يسجل على هذه الدولة التي تستورد هذا المطعوم للبلاد، يسجل عليها كدين، إما أن تدفعه مثلا بالدولار كما هي العملة الآن، أو ماذا؟ أو تدفعه بالذهب، أو يدفعونه بالنفط، النفط البترول، أو يدفعونه بالنفط، تعطونا كذا كذا من بترولكم نعطيكم كذا كذا من الأرز، يتفقون، هذه معاهدات ماذا؟ دولية بين الدول. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اليهودي اعطينا 30 صاع من شعير أعطيك الدرع مرهونة عندك، فتكون ماذا؟ رهن عنده. قال وفي الحديث أيضا واستنبط منه جواز معاملة من أكثر ماله حرام. أيضا نحن نعلم أن هؤلاء أكثر موالهم ماذا؟ حرام، لأنهم يتاجرون في ماذا؟ هم الكفار، يتاجرون في الخمور صح، وبالربا يتعاملون في بنوكهم صح، إذن عندهم أشياء يتعاملون بها، نحن نعلم هذا، فأكثر أموالهم ماذا؟ أكثر أموالهم حرام، لكن نحن نتعامل معهم في ماذا؟ في الحلال، نتعامل معهم في الحلال، وأموالهم الحرام هم ماذا؟ يعاقبون ويحاسبون عليها. إذن استنبط منه جواز معاملة من أكثر ماله حرام، لأن هذا اليهودي ربما هذا يتعامل بالربا، وهذا مشهور عنهم أن اليهود يتعاملون بالربا. قال وفيه جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته وغير ذلك من الكافر ما لم يكن حربيا. أيضا يجوز أننا نرهن عندهم هذا السلاح، السلاح نبيع ونشتري منهم كذلك ما لم يكن هذا الكافر ماذا؟ حربي. فإذا علم أن هذا الكافر حربي يستخدم السلاح ضدنا فإننا لا نتعامل معه، فإننا لا نتعامل معه، أما مجرد معاملة فإنه يجوز رهن السلاح أو بيع ماذا السلاح من الكافر وشراؤه من ماذا من الكافر ما لم يكن حربية. قال وفيه ثبوت أملاك أهل الذمة في أيديهم. أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا اليهودي على ثبوت ما في يده. ما هو ثبوت ما في يده؟ هو الآن يملك الشعير، يملك الشعير وهذا ثابت حقه، فهل النبي صلى الله عليه وسلم أخذه منه ظلما؟ لا، ما أخذه منه ظلما، أعطنا من حقك نعطيك هذه الدرع. فإذا إذا كانت لأهل الذمة لأنهم جالسون في المدينة، جالسون في المدينة فهم أهل ذمة، فإذا كان أهل الذمة عندنا مثلا دخلوا بلادنا بالذمة فمستأمنون وبمعاهدات ونحو ذلك فيقرون على أملاكهم إن كانت معهم أراضي أو بيوت أو تجارات أو نحو ذلك يقرون على أملاكهم ولا تؤخذ منهم ظلما ولا بالقوة. قال الحافظ رحمه الله تعالى وجواز الشراء بالثمن المؤجل واتخاذ الدروع والعدد وغيرها من آلات الحرب وأنه غير قادح في التوكل. أيضا هذا فيه أي في الحديث جواز ماذا الشراء بالثمن المؤجل لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما عنده مال حتى يشتري الشعير فقال له هذه الدرع خلها عندك وإذا عندي ثمن هذا الشعير سأعطيك إياه فيما بعد. وأيضا اتخاذ الدروع النبي صلى الله عليه وسلم كان معه درع ففيه اتخاذ ماذا الدروع والسلاح والعدد وغيرها من آلات الحرب هذا غير قادح في التوكل أن يكون عندك سلاح في بيتك تدافع به ماذا عن نفسك يكون عندك هذا غير قادح في ماذا في توكلك على الله سبحانه وتعالى. وأن قنية آلة الحرب لا تدل على تحبيسها قاله ابن المنير وأن قوت ذلك العصر هو الشعير قاله الداودي وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع والزهد في الدنيا والتقلل منها مع قدرته عليها والكرم الذي أفضى به إلى عدم الدخار حتى احتاج إلى رهن درعه والصبر على ضعيف العيش والقناعة باليسير وفضيلة لأزواجه لصبرهن معه على ذلك. أيضا في هذا الحديث يستفاد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان متواضعا وزاهدا في الدنيا ومتقلل منها مع قدرته عليها وأيضا كان كريما عليه الصلاة والسلام بحيث أفضى هذا الكرم إلى أن ماذا يرهن درعه. الكرم ما أحد أكرم من النبي عليه الصلاة والسلام فكان لا يمسك شيئا عليه الصلاة والسلام أفضى به إلى أن ماذا يرهن درعه ليهودي حتى يحصل على الشعير. وأيضا فضيلة لأزواجه لأنهن صابرات معه عليه الصلاة والسلام. طيب فائدة هنا لماذا عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يرهن أو يشتري من مياسير الصحابة وترك ذلك وإنما ذهب إلى اليهودي ورهن درعه بثلاثين صاعا من شعير. قال الحافظ رحمه الله قال العلماء الحكمة في عدوله صلى الله عليه وسلم عن مياسير الصحابة إلى معاملة اليهود إما لبيان الجواز هذا الأول إما ليقول لهم إننا يجوز لنا أن نتعامل مع الكفار هذا لبيان ماذا الجواز فذهب إلى اليهودي ليبين للأمة أنه يجوز أن تتعامل مع الكفار في ماذا في المباحات والشيء الجائز أو لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجة غيرهم هذا الثاني لماذا ما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة إلى مياسير الصحابة ويأتي بالشعير من عندهم يقال أنه ربما لم يكن لديهم شعير زائد عن ماذا عن حاجتهم ربما كل واحد معه قليل لبيته فما معه فضل وزيادة بحيث يعطي للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا ربما علمه عليه الصلاة والسلام من حالهم قال أو خشي أنهم لا يأخذون منه ثمنا أو عوضا. الثالث، إذا قيل لك لماذا النبي صلى الله عليه وسلم راح إلى اليهود وتعامل معه، قل لأنه عليه الصلاة والسلام خشي أن الصحابة لا يأخذون منه ثمنا، لأنه رسول الله. لو ذهب إلى مثلا عثمان وهو من مياسير الصحابة، أو عبد الرحمن بن عوف وهو من مياسير الصحابة، وقال يا فلان اعطني 30 صاع من شعير وأعطيك درعي رهن، بيقول إيش هذا الصحابي؟ ماذا سيقول؟ يقول يا رسول الله خذه ببلاش، ولا لا؟ يقول خذه يا رسول الله ببلاش، أنت ترهن عندي الدرع؟ هذه بيقول عيب. كما يقال إذا جاءك صاحبك فكيف وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد تضييق ماذا عليهم، لأنه يعرف أنه إذا ذهب إليهم سيعطونه ببلاش، سيعطونه بدون ثمن، بدون مقابل، ما سيأخذونه منه عليه الصلاة والسلام، لأنهم يجلونه ويقدرونه ويعظمونه عليه الصلاة والسلام، فما كان يقبل أحد منهم منه ثمنا. هكذا يقول الحافظ أو خشي أنهم لا يأخذون منه ثمنا أو عوضا، فلم يرد التضييق عليهم، فإنه لا يبعد أن يكون فيهم إذ ذاك من يقدر على ذلك وأكثر منه. لا يبعد أن يكون عندهم أيضا شعير الصحابة المياسير، أن يكون عندهم ماذا هذا القدر الكافي من الشعير، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يحرجهم ويضيق عليهم، فإنه إذا أخذ الشعير ربما ما يأخذون منه الثمن، لهذا ذهب إلى غيره إلى غيرهم حتى هم يستكفون ويكون لديهم الحاجة، يكون لديهم الفضل والزيادة عندهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه بعض ما قيل في هذا، 3 أقوال في قوله لماذا ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى مياسير الصحابة ليأخذ منهم الشعير وتعامل مع اليهود، إما لبيان ماذا الجواز، وإما أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن عند الصحابة هذا الشعير الفضل الزائد، وإما أنه خشي أن لا يأخذوا منه الثمن والعوض فتركهم عليه الصلاة والسلام حتى ما يحرجهم ولا يضيق عليهم. إذن هذا ما يستفاد من هذا الحديث، وهو الأصل أن هذا الحديث في هذا الباب هو للتواضع، لتواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه دعي إلى إيش معنا أنتم؟ دعي إلى خبز الشعير مع ماذا؟ مع الإهالة السنخة وهو الشحم المذاب المتغير، فقبل عليه الصلاة والسلام هذه الدعوة. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الربيع عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وهذا الإسناد فيه يزيد بن أبان الرقاشي، قال الحافظ في التقريب زاهد ضعيف، لكن الحديث له شواهد، له شواهد، وقد صححه الألباني رحمه الله. فمن هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان متواضعا في المركوب، كان متواضعا في المركوب، فقد حج على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وهو الدارمي قال أخبرنا عفان وهو ابن مسلم الصفار قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. إذن كان الصحابة رضي الله عنهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك إذا رأوه لم يقوموا، لما يعلمون أنه يكره القيام له عليه الصلاة والسلام. وقد جاء حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. يعني إذا كان الإنسان يحب أن الناس إذا رأوه مقبل عليهم قاموا له، فإن هذا فيه ماذا؟ خطر عليه، لأن هذا فيه تعاظم، فيه تكبر، لأن هذا الشخص يحب الناس يعظمونه. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. يعني لا تقم لأحد تعظيما، لكن يقام لمن؟ يقام للضيف، للقادم من السفر، هذا الذي يعني تقوم له لأجل أن تهنئه أو لأجل أن تسلم عليه. فإذا جاء شخص غريب أو شخص بعيد عهد به، أنت لك فترة ما رأيته، فلا بأس أن تقوم له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاء سعد بن معاذ على حمار قام قال: قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم، فهو سيد بني عبد الأشهل أو سيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله عنه، فهو يعتبر في قومه شريفا وسيدا. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوموا إلى سيدكم، فقاموا إليه وأنزلوه من على الحمار، لأنه كان قد حكم رضي الله عنه، أو كان في يعني في الغزوة جاء مصابا. فلهذا علينا أننا نأخذ هذه الأدلة، متى نقوم لهذا الشخص، متى نقوم لهذا الشخص. وكل واحد أنت جالس مجلس دخل قمت، دخل قام، هذا الآن صارت عادة عند كثير، وخاصة عند البدو، خاصة عند ماذا؟ البدو. تراهم يجلسون، فيدخل واحد يقول قويته، أو يقول ماذا، أو يقول سلام عليكم إذا سلم، فيقوم الأول، ويقومون كل المجلس يجلسون، يدخل بعده بدقيقة أو ثانية أو ثواني يدخل الثاني قويته، قاموا قعدوا، قاموا قعدوا، قاموا قعدوا، وعلى كذا قويته قويته، قاموا قعدوا، فيظلون على هكذا. فما هذا يعني؟ وهم يتعارفون، وهم ماذا؟ يتعارفون فيما بينهم، يعني يرى بعضهم بعضا يوميا، يرى بعضهم بعضا يوميا. فهذا الأمر، انظروا الصحابة يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره القيام له، فما كانوا يقومون. ومن أحب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك ما كانوا يقومون للنبي عليه الصلاة والسلام، كلما دخل المسجد قاموا، وهكذا كلما جاءهم مجلس مثلا وهم جلوس قاموا له، يعلمون أنه يكره ذلك. فلا يقام لأحد إلا لمن؟ للمسافر. إذا كنت جالسا وأقبل مسافر، أو أقبل شخص غريب، أو شخص أنت بعيد عهد به ما رأيته لك منذ فترة زمنا، فتأتي وتقوم له من باب الإكرام، ومن باب كذلك ماذا؟ التحية، فتسلم عليه. قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع ابن عمر ابن عبد الرحمن العجلي قال: حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، أي معظما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان جميلا، كان ماذا؟ جميلا، وكان وجهه كالقمر، كأنه قطعة قمر. يعني لما ينظر إليه الشخص يحبه عليه الصلاة والسلام، ويرى هذا النور وهذا الجمال والحسن والبهاء من وجهه صلى الله عليه وسلم، هذا من شمائله. كان أحسن الناس خلقا، وكان أحسن الناس خلقا. يعني يقول واصفه: لم أرى أحدا مثله صلى الله عليه وسلم، لا قبله ولا بعده. فما أحد منه مثله عليه الصلاة والسلام في الحسن والجمال والبهاء وحسن الأخلاق وكذلك ماذا الخلق والخلقة. قال فكان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. فذكر الحديث بطوله. قال الحسن فكتمتها الحسين زمانا فسأله عما سألته ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله فلم يدع منه. قال الحسين فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كيف إذا دخل منزله. قال كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء: جزء لله وجزء لأهله وجزء لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فرد بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة، لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره، يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق ويخرجون أدلة على الخير. قال الحسين فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه، هذا إذا دخل بيته ثم إذا خرج. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم، يعني يحفظ لسانه عن أن يتكلم في أحد من الناس أو فيما لا يعنيه عليه الصلاة والسلام. قال ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم، يعني إذا كان رجلا في قومه سيدا أو مطاعا أو كريما فإنه يكرمه زيادة من باب أنزل الناس منازلهم. قال ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره ولا خلقه، ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقويه، ويحسن الحسن ويقويه أي الفعل الحسن فإنه يحض عليه ويقويه، ويقبح القبيح ويوهيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى فعلا قبيحا فإنه يقبحه ويضعفه، معتدل الأمر غير مختلف ولا يغفل مخافة أن يغفلوا ويملوا، لكل حال عنده عتاد لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة. قال فسألته عن مجلسه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، وهذا من تواضعه، هذا هو الشاهد أنه من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه إذا انتهى به المجلس حيث جلس حيث انتهى به المجلس. قال ويأمر بذلك، يعني ما يقول للناس وسعوا لي وسعوا لي وسعوا لي، وإنما يجلس حيث انتهى به المجلس. قال ويأمر بذلك، يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه جالسه، حتى أن الغريب الأعرابي مثلا الذي يأتي من البادية ويجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يقول أيكم محمد، يأتي يسأل يراهم حوله عليه الصلاة والسلام فما يعرفه يقول أيكم ماذا محمد. قال أو فاوضه في حاجة صابرة حتى يكون هو المنصرف، يعني أنه عليه الصلاة والسلام لا يقطع الحديث، لا يقطع الحديث، يعني إذا كان يتحدث مع شخص ويريد منه حاجة أو يفاوضه في أمر ما ينتهي به الحديث، هو يقطع الحديث بل يصبر حتى ينتهي ذلك الشخص من الحديث ثم يذهب عليه الصلاة والسلام. قال ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها، أيضا كان يقضي الحوائج، فإن كان عنده شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه. قال أو بميسور من القول قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء، مجلسه مجلس علم وحياء وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم ولا تثنى ولا تنثى فلتاته، متعادلين يتفاضلون فيه التقوى، متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. هذا الإسناد قد تقدم الحديث هذا بهذا الإسناد ماذا ضعيف، فيه طبعا طويل الحديث، فيه الشواهد الكثيرة، وخلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا مع الناس، فكان يلبي حاجاتهم، وكان عليه الصلاة والسلام يقضيها، وكان يجالسهم عليه الصلاة والسلام، وكان يقوم بحاجاتهم، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك يستبشر بهم، وكان يعلمهم، فشمائله كثيرة، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. فإذا تواضع العبد لله فإنه يكسب الناس، يكسب الناس، فالناس عرفوه عليه الصلاة والسلام بحسن خلقه. قال الإمام الترمذي: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. وهذا من حسن تواضعه عليه الصلاة والسلام، أنه إذا أهدي إليه الكراع، يعني هدية، واحد أعطاه كراع الشاه وهو ما دون الركبة من الساق، يعني ساق الشاه وما دون الكعب مع الظلف مع كذا، يطبخه أو يعطيه إياه نيئا، فإنه لا يرده بل يقبله من تواضعه عليه الصلاة والسلام. ولو دعي إليه أيضا في بيت لا أجاب، لو دعي قال له فلان عندي كراع يا رسول الله أريدك أن تأكل منه وتشرب من المرق ونحو ذلك، فإنه يجيب صلى الله عليه وسلم. وهكذا المتواضع، هكذا المتواضع. طيب، إلى هنا نقف حتى يؤذن إن شاء الله تعالى، وثم نواصل.